إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوحه دم بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نعود إليكم في حلقة جديدة من القلب إلى القلب، ولعلنا في هذه الحلقة نبدأ بموضوع يحزننا. ولا شك أننا حينما نقف أمام مثل هذه الموضوعات نحاول أن نبسط لحضراتكم ما يحدث علنا نستفيق. أسعد في البداية أن أرحب بشيخ الجليل فضيلة الشيخ عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم ومرحبا
مشاهدين الكرام.
أهلا بكم ومرحبا. أما الواقعة فحدثت في بقعة طاهرة في البقيع، والواقعة لن أقولها ولن أتحدث فيها، وإنما يتحدث فيها بإذن الله تعالى شاهد عيان، وأيضا يعقب على هذه الواقعة شيخ الجليل فضيلة الشيخ سعد البريك، ثم يعقب عليها أيضا فضيلة الشيخ عثمان الخميس. شيخنا، إلى أن نتصل بشاهد العيان، ما هي الأحداث التي وصلتكم؟
الذي وصلنا أنها وقعت أحداث، هي أربعة أحداث متفاوتة في الزمن، وأنا أتصور أن هذه الأحداث كانت مثل ردة فعل لما أثير قبل فترة قريبة في إيران من قضية دعوى أن البحرين هي المحافظة الرابعة عشرة لإيران، وهي لتثير مثل هذه الأمور تحاول تعمل بلبلة داخل هذه البلاد الإسلامية خاصة الخليجية، لتقول أنا هنا. نعم. أنا موجودة. نعم. أنا أستطيع أن أفعل شيئا.
نعم شيخنا، علنا نحلل هذا الأمر، ولكن هذا من رأى بعيني رأسه شاهد العيان يقول لنا ما حدث، وأيضا الصورة لا تكذب. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لن نذكر اسما ولن نقول بلدا، ولكن نذكر أحداثا، ماذا حدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ورحب بشيخين الفضيلين الشيخ عثمان والشيخ سعد. وبداية أود أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه علي بن أبي طالب: إن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقبل أن أذكر الأحداث التي شاهدتها، وإن سمحتم لي أقول لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: هل سب ولعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبش قبور البقيع وضرب رجال الأمن والبصق في وجوه المواطنين ومحاولة اقتحام المسجد النبوي الشريف وترويع الآمنين كافي لأبناء المدينة أن يثوروا للدفاع عن مقدساتهم وحرم نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة إن قلب الحقائق الذي مارسته جهات إعلامية شيعية صورت الجاني والمجرم والجلاد والمعتدي على أنه البريء المعتدى عليه أمر لا يجب على أي مسلم السكوت عليه. أيضا حصر المشكلة في موضوع الهيئة وأن الهيئة فعلت وما فعلت، هذا كذب وإفتراء، لأن الجميع يعرف ماذا حصل، وهذا ما سنذكره بالتفصيل. بداية الأحداث حصلت يوم الجمعة، وتحديدا بعد صلاة العصر، في تقريبا بعد صلاة العصر بساعة، منظر لأول مرة يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة تستقبل أكثر من 7 ملايين زائر طوال السنة ما بين معتمر وحاج، لأول مرة يحدث هذا التجمهر، والتجمهر ليته كان من النساء، ليته كان من الرجال، بل كان من النساء الشيعيات، تجمهر عظيم أمام بوابة البقيع في الأعلى، وتجمهر أعظم منه في الأسفل. متى الوقت؟ الوقت بعد انتهاء الزيارة. النساء يدفعن بأجسادهن من أجل دخول باب البقيع. رجال الأمن في الأسفل يحاولوا أن يصدوا النساء الذين في الأسفل حتى يصعدوا إلى الأعلى، والذين في الأعلى يحاولون الدخول في وقت انتهت فيه الزيارة إلى داخل البقيع، بقيع الغرقد. ما الذي حصل؟ حصل بعد ذلك أن رجال الأمن أوقفوا هذا التدافع وحاولوا أن ينزلوا النساء التي في الأعلى، لكن فوجئوا، وهنا بداية الأحداث، أن النساء، ولا تسألوني أين الرجال لأنني سأذكر أين كان رجال الشيعة، ما حصل أن النساء أخذوا يضربون بالأحذية وبالعلب الفارغة رجال الأمن، ووالله شاهدنا رجال الأمن وهم يضعون أيديهم على رؤوسهم تجنبا لإحداث أي فتنة، ورجال الشيعة في خلفهم يصورون الحادثة. قام بعد ذلك رجال الأمن بإنذار النساء في الأعلى، وأخذت النساء تولون وصيحن، وأخذت العبارات الطائفية، وأخذت العبارات عبارات الحقد، وأخذ السب والشتم لرجال الأمن ولكل إنسان. في هذه اللحظة أصبح هنالك مجموعة في الأعلى من رجال الأمن وبعض المسؤولين موجودين في الأعلى، وكنا نشاهد هذا الأمر. أخذ رجال الشيعة لأول مرة يظهرون من خلف نسائهم، وأخذوا يخترقون النساء ويرمون بالأحذية باتجاه الرجال في الأعلى. الذي حصل بعد ذلك أن قوات الأمن الموجودة قبضت على شخصين أو ثلاثة، لا أذكر العدد حقيقة، قبضت على شخصين أو ثلاثة، أدخلتهم إلى بقيع، إلى البوابة المؤدية إلى شرطة البقيع.
نعم.
البوابة المؤدية إلى شرطة البقيع هي نفسها البوابة المؤدية إلى باب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
الذي حصل بعد ذلك أن الذين في خارج البوابة هذه أصبحوا يقولون الشتم والسب على رجال الأمن، حتى أن أحدهم يقول لرجل الأمن: أنت يهودي. بهذا اللفظ نحن نسمع هذه العبارات.
نعم.
وأمام الناس كان هذا الكلام.
نعم.
ما حصل بعد ذلك أن كل جهة من الجهات، كما يخبرني أحد المسؤولين، قال: نحن في مثل هذه الحالات نقوم بتوثيق الحدث. وكل جهة أخذت توثق الحدث بطريقتها.
نعم. نحن نشاهد الآن توثيق الحدث. أخي، نحن نشاهد الآن صورة لهذا الحدث، وعلى هذه الصورة تصل إلى مشاهدينا أيضا كي يتمكنوا من رؤية ما حدث في هذا المكان الطاهر. تفضل أكمل.
نعم. في هذه اللحظة كان رجال الشيعة بالطبع كانوا خلف نسائهم، لم يظهروا نهائيا في الصورة ولم يتحركوا، بل بالعكس، عندما ساروا على موضوع تصوير وغير تصوير هم كانوا بأنفسهم يصورون. والظاهر من الحادثة التي حدثت أن الأمر كان وكأننا نرى يعني مخطط يقول: دعوا النساء يحتكون برجال الأمن، ثم رجال الأمن يضربون النساء أو يعتدون على النساء، ثم يقوم الشيعة بتصوير هذا المقطع ثم يظهروه على أن رجال الأمن يضربون هذا النساء. لكن رجال الأمن حقيقة تصرفوا بحكمة ولم نشاهد أي اعتداء. قام بعد ذلك قاموا بعد هذا الأمر أخذوا يستمرون في الشتم والسب، وكما أخبرني كما قلت أحد المسؤولين قال: نحن في مثل هذه الحالة نقوم بالتوثيق. بدأت مسألة التوثيق، كل يوثق على طريقته.
نعم.
طبعا هنالك أكذوبة كبيرة لعلها أخذت حيز كبير جدا من 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 البلبلة الإعلامية الأخيرة التي حضرت، الحقيقة التي جرحتنا في أنفسنا نحن، يعني لأن هذا صرف للحقائق، وهذا اعتداء في حرم النبي صلى الله عليه وسلم وتحريف للحقائق. أظهروا صورة لشخص يصور في الأعلى وقالوا أن هذا كان يصور الشيعيات وأن هذا هو سبب الفتنة، والحقيقة أن هذا الكلام كذب. الكذب الأمر حدث قبل هذا بساعة، والتدافع حصل قبل هذا، وحصل سب للصحابة أيضا في أثناء التجمع، وضرب رجال الأمن بالأحذية والعلب الفارغة، كل هذا لم يذكروه ولم يأتوا عليه.
نعم.
حصل من أثناء التصوير يقولون أن رجل صور، وبعد ذلك هذا التصوير كنا نشاهد الرجل الذي يصور، والرجل كان يتجول في المنطقة بوجه عام ليصور الحادثة، وكان يوثق الحدث الذي حصل حتى يكون هنالك دليل لما يحصل. ما الذي جرى بعد ذلك؟ الذي جرى بعد ذلك طبعا لو لاحظنا هنالك تسجيلات موجودة في النت نفسها تثبت أن هنالك نساء يقولن بأنفسهن، يقول هذا الرجل يصور من زمان، يعني أن التصوير سابق.
نعم.
لو لاحظنا هنالك عشرات المقاطع، أنا لا أقول مقطع واحد.
نعم.
هنالك عشرات المقاطع من الشيعة أنفسهم، من عناوين المقاطع في مواقع اليوتيوب مثلا
تظهر هذه المواقع كاميرات الجوال تسير في وسط النساء.
نعم.
وهنالك المتجمهرين كانوا يصورون ورجال نعم. الشيعة كانوا يصورون. لماذا هؤلاء لم يثوروا على هؤلاء؟ لماذا يثورون على رجل في الأعلى؟ وهل هالرجل كان يصور النساء في بيوتهن؟ الحقيقة أن, إن, إن, إن هذا الأمر كنا نشاهده أمر تافه أمام الحدث العظيم. يعني ثاني يوم عندما تبين لنا في مواقع النت الأمور على رجل يصور تفاجأنا، قلنا أين الحدث؟ الحدث أعظم من ذلك بكثير. ما حصل بعد ذلك أنهم اعتصموا وبقيوا على هذا الواقع يريدون بإخراج المعتقلين هؤلاء الذين اعتقلوا ورموا الأحذية على رجال الأمن.
نعم.
أرادوا إخراجهم وأخذوا يتجمعرون إلى قرابة العشاء. في بعد صلاة العشاء بدأ ينفض هذا العدد.
نعم.
هذا ما حصل يوم الجمعة. يوم طبعا يوم السبت ويوم الأحد الحقيقة كنا نرى المدينة المنورة يتغير شكلها وساحات الحرم يتغير شكلها.
نعم.
أعداد مهولة جدا 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 أخذت يعني تأتي للمدينة من هؤلاء. لا يعني كان الأمر أشبه بكأنه دعم جاء وعندما
نعم هو أمر مخطط ومدبر.
نعم أمر لابد أن يكون كذلك. كل إنسان كان يشاهد ساحة الحرم النبوي كنا نشاهد الناس بجميع أطيافه وكنا نشاهدهم هم أنفسهم، لكن في يوم السبت والأحد كثر العدد. عندما استفسرنا وسألنا تفاجأنا بأن هنالك باصات للأسف الشديد وصلت من مناطق التي تسببت في هذه الفتنة من المنطقة الشرقية وتحديدا منطقة القطيف توجهت إلى المدينة المنورة. وكان هنالك يوم السبت ويوم الأحد كان هنالك استفزاز واضح جدا، محاولة في داخل المسجد النبوي عفوا في ساحات المسجد النبوي وأثناء الصلاة تسمع الضحكات، تسمع الأناس مسترشين في أمام، تحدي واضح كأنهم يريدون أن يثيروا فتنة. يوم
نعم.
السبت ويوم الأحد مر مرور الكرام.
نعم.
يوم الاثنين هذا اليوم حقيقة يوم يعني يقشعر منه بدن أي مسلم في هذا الوجود.
نعم.
هذا اليوم يعني ما كان يتصور إنسان أن يحصل تعديات. طبعا أنا سأذكر الحادثة فيما شاهدت وفيما تبين لنا من مواقع النت وفيما تبين لنا بعد زيارتنا للهيئة وبعد
عفوا.
نعم. إذن يعني ربما انقطع الاتصال ولكن ربما تكمل الصورة ما حدث وهو الاعتداء على البقيع على هذه البقعة الطاهرة في المدينة المنورة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عثمان الخميس يفصل لنا لماذا كل هذا في البداية.
نعم كما قلت يعني هو
وعلنا نرى أيضا ما حدث الآن
يعني فيما أظن أن هذا لصرف الأنظار يعني أحداث غزة كمثال.
نعم.
مثلا كانت لصرف الأنظار عن إيران، قد أكون مبالغا في هذا الأمر لكن هو واقع. كذلك الأمر بالنسبة لهذه الأحداث الآن، كذلك لإثبات أننا نستطيع أن نفعل.
نعم سنرى الآن شيخنا.
نعم.
هذه الأحداث التي وقعت في البقيع.
نعم.
وأنتم تكملون حديثكم.
سم.
نعم تفضل شيخنا.
فالقصد أن هذه الأحداث حقيقة
وآل محمد اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم.
Thank you.
إذن الصورة لا تكذب شيخنا.
نعم.
ولعلكم فصلتم لنا وستفصلون بإذن الله تعالى ما حدث. نعم. ونحن ننتظر اتصال فضيلة الشيخ سعد البريك أيضا كي يعلق على هذه الأحداث، ولكن إلى أن يأتي هذا الاتصال تفضل. نعم. فضيلة،
أنا أقول أستاذ يعني هي يعني هذه الأحداث نراها وقبلها أحداث وبعدها أتصور ستأتي أيضا أحداث، هي لإثبات الوجود، وأنهم يقولون في النهاية نحن هنا ونستطيع أن نفعل شيئا.
نعم.
نستطيع أن نربك. وأنا يعني أؤكد على قول الأخ المتصل شاهد العيان في قوة يعني ضبط النفس بالنسبة للحكومة السعودية. نعم. في ظني وعقيدتي أنه لو حدث ربع هذا في إيران لكان التنكيل بأهل السنة جميعا.
نعم.
بينما نجد أن المملكة يعني راعت قضية ضبط النفس وعدم إثارة هذا الموضوع يعني أكثر من اللازم، مع أني أتمنى أن يتم يعني حزم في أمثال هذه الأمور حتى لا تتكرر مرة ثانية.
نعم. نعم. أليست هذه إساءة وإساءة غير مبررة وإساءة بشكل مبالغ فيه إلى صحابة رسول الله الذين ضمت أعظمهم في هذه البقعة الطاهرة؟
لا شك في هذا، وفي هذه البقعة وهي البقيع هناك أجساد لآل البيت.
نعم.
أنت لو رأيت الذين يحملون التراب، هؤلاء أناس يقدسون التراب، يعبدون التراب، يأخذون التراب ويتبركون به، تراب. لو رأيتهم كيف يحملونه في جيوبهم وفي أحضانهم.
نعم.
يأخذون ترابا، يعني أناس يعني معتقدهم مبني على تعظيم وتقديس الأشخاص دون تعظيم وتقديس الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا تنتظر من أمثال هؤلاء؟ صحيح قد يقول قائل هؤلاء جهال، هؤلاء الجهال ما فعلوا هذا إلا يعني بتقرير.
نعم.
من الكبار.
نعم.
بل كانوا يؤذونهم أذى، وأنت تسمع النساء يكبرن على هذا الأمر ويشجعن عليه، وبعض الكبار دخلوا مع الأطفال.
نعم.
في هذا والدوس على القبور، يدوسون على القبور ويحملون الأتربة، كل هذا على 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 ماذا؟ هذا يدل على ضعف في العقيدة، بل خور.
نعم.
في هذه العقيدة التي ينتسبون إليها. والله الحمد والمنة، يعني إنسان لا يعرف يعني النعمة التي هو فيها والمعتقد الصحيح الذي يعيش عليه إلا عندما يرى أمثال هؤلاء.
نعم.
فالله الحمد والمنة، يعني أنا أتصور أنه كان تصرفا حكيما من رجال الأمن، خاصة الذي أعلمه.
نعم.
أن رجال الأمن جاءوا متأخرين، لأن وإلا هؤلاء الأطفال كيف دخلوا؟
نعم. شيخنا معنا على الهاتف. نعم. الآن العالم الجليل فضيلة الشيخ سعد البريك، الذي نسعد كثيرا أن ينضم إلينا في هذا الحوار، وله تحياتنا وله أيضا تحيات فضيلة الشيخ عثمان الخميس. فضيلة الشيخ سعد البريك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير فضيلة الأخ المقدم، وحيا الله ضيفك الجليل الشيخ عثمان.
حياكم الله شيخ.
بارك الله فيكم شيخنا. وحينما نعرض مثل هذه الأحداث لا تدمع العيون وإنما القلوب، ولا شك أن لديكم تعليقا على مثل هذه الأحداث، ماذا ترون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر لكم أخي الكريم وأشكر لضيفكم الشيخ عثمان الخميس، سدده الله، ولجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات وفقهم الله لما يحب ويرضى. والحقيقة ما حدث في البقيع لا شك أنه آلم كل مسلم، ولا شك أنه رسالة أذى ورسالة نغصت على كثير من المسلمين ذلك الصفاء المعهود المعروف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون إذا دنوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعرون بالسكينة والجلال والهدوء والوقار يغشاهم ويحفهم، والكثير تقشعر أبدانهم هيبة وإجلالا من قرب المقام الشريف العظيم، مكان نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعت بين هذا وبين أن ترى مشهدا وأصواتا وصياحا وهتافات وكأنما الواحد حقيقة في مكان لا يعني لا يتصور أن 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 يسمع مثل هذه الهتافات بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يرددون قول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كان الإمام مالك وأئمة السلف ينهون أن يرفع أحد صوته قرب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وهيبة، وهذا وأيم الله ذلك الشعور الذي يغشانا وينتابنا حينما نتوجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتوجه إلى القبر الشريف لنلقي التحية والسلام على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لا نستطيع أن نجمع بين ما عهدناه وبل توارثته الأجيال وتعبدت به الأجيال سلفا عن سلف وخلفا عن خلف، وكلهم تعلموا ذلك الإجلال وذلك الوقار وذلك الهدوء قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن من هتفوا وأن من رددوا وأن من صاحوا، نحن سمعنا مثل هذه الهتافات: حيدر حيدر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو بمنزلة أفئدتنا وقلوبنا وسواد أعيننا، رضي الله عن أمير المؤمنين وجمعنا به في دار كرامته. نشهد الله وملائكته والناس أجمعين أن محبة الإمام الجليل الصحابي المبشر بالجنة زوج فاطمة رضي الله عنها علي بن أبي طالب له من المنزلة العظيمة في قلوبنا، وابنه الحسن وابنه الحسين رضي الله عنهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة. من ذا الذي يقول أن مقامهما هين؟ من ذا الذي يظن أن فاطمة في قلوبنا بمقام دون ما يجب لها؟ بل والله لها من المكانة والمنزلة كل صحابة رسول الله، كل آل بيت رسول الله. نتعبد بين يدي الله عز وجل بحبهم كما نتعبد لله بالصلاة والصيام والحج والعمرة. لكن الذين يتحركون في مثل هذه الهتافات، أولا نذكرهم بما جاء في كتبهم. جاء في تهذيب الأحكام للطوسي، وهذا معلوم أنه من كتب الشيعة المعتبرة، عن أبي عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الأول صفحة 130، وسائل الشيعة في الجزء الثاني صفحة 869. يا ليت إخواننا الذين يفعلون مثل هذه المظاهرات يعلمون أن هذا الفعل مرفوض منبوذ عند أئمة آل البيت، ومرفوض منبوذ عند صحابة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وعن أئمة السنة وأئمة الحديث من أهل السنة والجماعة كلهم ينبذون ويرفضون هذا. حتى الروايات التي نقلت عن بعض أئمة آل البيت أنكرت مثل هذه الأفعال. في مستدرك الوسائل وهو من الكتب المعتمدة أن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري مسجدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني. مستدرك الوسائل وبحار الأنوار وكنز الفوائد، كل هذه المصادر التي يعتمدها إخواننا الشيعة قد نصت على أن الأئمة السادة الكرام آل البيت ينبذون ويرفضون مثل هذا الفعل. فهذه رسالة تقول إن التجمهر والصياح والنواح والهتاف إنما هو حقيقة مما لا يرضاها أئمة آل البيت ولا يقبلون به أبدا. بل في أمال الصدوق عن أبي عبد الله عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص المقابر، وذكره أيضا في من لا يحضره الفقيه لمن بابويه القمي وفي وسائل الشيعة. حقيقة أنا يعني أقول لإخواننا الشيعة: ماذا يعني الصياح عند القبور؟ حيدر حيدر حيدر. علي بن أبي طالب حيدر رضي الله عنه في قلوبنا، على أعيننا، على رؤوسنا، نفديه بأرواحنا، نفدي كل يوم لقي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها، الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، نبغض من اعتدى عليه أو من وقع فيه أو من اعتدى. من الذي يريد أن ينشر بين عموم المسلمين أن عداوة بين الصحابة وبين آل البيت، أو أن أهل السنة يكرهون أهل البيت؟ حاشا وكلا. قبل أيام سمعت من أحد إخواننا الشيعة اتصل من قطر على 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 على, على, على أخينا الهاشمي الدكتور الهاشمي في قناة المستقلة، قال: إنني أبرأ إلى الله مما قيل ومما يردد ويروج أن أهل السنة يعادون أو يكرهون أو يتنقصون أهل البيت. بل قال وإنني قد جاورت كثيرا من أهل السنة وعاملتهم وعاشرتهم وعرفتهم والله ما علمت منهم وتتحسست أخبارهم ما بين سر وعلانية وظاهر وباطن ما رأيت منهم إلا محبة أهل البيت. إذا ما الذي يراد من هذا الصياح؟ ما الذي يراد من هذا الهتاف؟
نعم شيخنا،
أن أئمة آل البيت الإمام علي رضي الله عنه بل فاطمة بل الحسن بل الحسين كلهم لا يقبلون أن يكونوا وسائط بين الله وبين خلقه، لا يرضون أن يستغاث بهم من دون الله عز وجل. كيف يرضون بهذا وهم أركان التوحيد وأصول التجرد في العبودية؟ لا يرضون أن يكونوا على هذا النمط أو على هذا النحو أو على هذه الصفة أو الهتافات التي تردد. وإني أسأل كل واحد من إخواننا الشيعة، أقول يا أخي الشيعي، يا أخي أسأل الله أن ينير بصيرتك، اسأل نفسك ولا تجعل قلبك مستأجرا لأحد يوجهك من حيث لا تعلم. يا أخي الشيعي، أنت أصبحت طبيبا في يوم من الأيام، أرجوك أعطني هذا العقل الذي جعلك طبيبا وتأمل به هذه المسألة التي أقول لك الآن. يا أخي الشيعي، إن كنت مهندسا، إن كنت طيارا، إن كنت أستاذا، إن كنت دكتورا، إن كنت رجل أعمال، أريد منك أن تسأل نفسك. والحقيقة أن الذين بلغوا هذه المنازل لا يفعلون مثل هذه الهتافات.
نعم شيخنا، هذا هو حواركم الدائم ونداؤكم إلى عقلاء الشيعة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
لا اسمح لي بس دقيقة، الله يخليك.
تفضل يا شيخنا.
يعني الذي أردت أن أقوله يعني لهؤلاء، يعني الصحابة رضوان الله عليهم فجعوا بأعظم فاجعة بعد، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت الكارثة الكبرى، ردت بعض قبائل العرب ومنع الزكاة. أسألكم بالله يا معاشر السنة والشيعة، هل تعلمون أحدا قال إن الصحابة طافوا بقبر رسول الله وقالوا أغثنا يا رسول الله، أو قالوا يا محمد يا محمد يا محمد العرب منعت الزكاة، أو يا محمد العرب ارتدت؟ عمر بن الخطاب لما حصلت المجاعة، هل تعلمون أن عمر جاء استغاث بالقبر أو صاح عنده وبكى وناح وقال يا رسول الله اسقنا وأمطرنا؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل يوم من الأيام وقف وقد مر في عصره من الكروب والأمور العجيبة، هل وقف يستغيث؟ فاطمة رضي الله عنها، هل وقفت يوم من الأيام تبكي عند قبر والدها؟ من أين جاءتنا هذه البدع المحدثات؟ من أين جاءت هذه؟ ولذلك أختم بقولي شاكرا لكم هذه الفرصة، أنني أنصح إخواننا الشيعة الذين يستدرجون للمظاهرات في البقيع عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لهم لا تغتروا بحلم الدولة، لا تغتروا بعفوها المتكرر. وبالمقارنة والمفارقة، اليوم أعدم في إيران اثنين من كبار أهل السنة في المدينة، يعفى عن الأحداث الذين استدرجوا ويعذر، وربما يعذر بعضهم بالجهل، ومقابل ذلك أن أهل السنة من عالم أو جليل يذبح أو يعدم إذا علم هذا. فإن من له أدنى عقل لن يصدق أن الذي جرى في البقيع جرى صدفة، إنما هو أمر منظم مرتب مدروس. وأقول على العقلاء أن يحذروا العامة من الوقوع في الفخ.
بارك الله فيكم شيخنا.
إذا حصل بها هلكة كانت على رؤوس الغوغاء الذين قاموا بالمظاهرة.
بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لكم. لا حرمنا الله منكم ولا من رأيكم. وأعود إلى شيخ الجليل، هل هذا من الإسلام؟ هل هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأننا كنا نعد هذه الحلقة عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كي نرد على هذا السؤال.
نعم، لا شك أن هذه الأفعال لا تمت إلى الإسلام بصلة. الإسلام جاء ليعبد الله، ليعظم الله سبحانه وتعالى، لا أن تعظم القبور ويبحث عن التراب ويؤكل التراب ويعبد التراب ويسجد للتراب وغير ذلك من الأمور الشنيعة. حقيقة أنا يعني حقيقة يعني بقدر ما أنا حزين على ما رأيت من فعل هؤلاء، تصور هؤلاء الصغار الذين أرسلوا إلى مثال ثم شاركهم الكبار في حمل تراب القبر وغير ذلك، تصور هذا إذا كبر كيف سيكون مصير، كيف سيعلم أولاده؟ أنا الذي ألاحظ أن الآن يعني عادة يعني الشيعة دائما هم الذين يثيرون البلابل. الآن في أحداث مكة في سنة 87 وكذلك ما جاء بعدها، نجد أن هذه الأحداث دائما هم الذين يثيرون. حتى في هذه الحادثة التي تحدثت في البقيع هناك أشرطة في اليوتيوب فيها أنهم يسبون أبا بكر وعمر علنا، يعتدون على أهل السنة في أسماعهم في عقائدهم، وأنه حصل أيضا نوع من الاشتباك بين الشيعة وعامة أهل السنة وليس بين الشرطة أو
الحرس أو الهيئة، لا، مع الناس، عامة الناس عندما يسمعون سبا لأبي بكر وعمر لا تجد سنيا نعم. أبدا يسب عليا أو فاطمة أو الحسن والحسين بحيث أنه يعني يثير مشاعر الآخرين نعم. بينما هم لا يتورعون من هذا، من سب أبي بكر وعمر، بل وهذا يحدث عند قبريهما
نعم.
رضي الله تبارك وتعالى.
هذا هو الإسلام، وهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نسوقها لكل عاقل بعد الفاصل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. إذن مشاهدي الكرام، عما قليل بإذن الله تعالى نعود إليكم ونبدأ محاور هذه الحلقة مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عثمان الخميس، كونوا معنا.
إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيمان.
صفا جدد حياتك.
صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان، من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن، ولا الخلافة صير أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني، زوج البتول أخ الرسول وركنه، ليت الحروب منازل الأقران، سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان، سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان، وبنى الإمامة أيما بنيان.
لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان.
لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 2359.
وخير ذوي الهجرة السابقون ثمانية وحدهم نصرى علي،
بشر ولكن في صفات كمل، عجز القصيد وهده الإعياء،
تعالوا نودع عهد الشتات ونمضي معا في طريق البناء، ألسنا بإيماننا إخوة برغم الذي،
اتصل الآن وأدخل الكود. صفا جدد حياتك.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتحية من القلب إلى القلب. أسعد مشاهدي الكرام أن نكون جميعا ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عدنان العرعور المشرف العام على مشروع جمع السنة، فأهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وبالمشاهدين جميعا.
بارك الله فيكم شيخنا. القول بتحريف القرآن اجتهاد،
يعني من أولها
دعنا نلقي حجرا نحرك الماء الراكد في البداية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كان المكرم عباس قد اتصل أو اتصلنا به لأجل المناظرة حتى يكون المشاهدون على علم بما جرى، وتم السؤال التالي: ما حكم من قال بتحريف القرآن؟ وبمعنى أوضح، ما حكم من قال أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كله من كلام الله؟ بعبارة أخرى، أننا نقرأ في صلاتنا بكلام غير رب العالمين. بعبارة أخرى، أن القرآن وما يترتب عليه من أحكام حلال وحرام ليس كله من رب العالمين،
ليس قطعية الثبوت كما يقول.
هذه أمر رب.
نعم.
طبعا، وهو أجاب بما سمعه الجمهور وهو مسجل عندنا، أن أجاب في نقطتين.
نعم.
النقطة الأولى، وأنا أتمنى من الإخوة أن يحاولوا الاتصال به أو هو يتصل، ريثما يتصل نتكلم. أجاب المسألة الأولى، أقر أن التحريف، القول بتحريف القرآن اجتهادي. معنى ذلك أن الذي يقول أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس بكلام رب العالمين له أجر عند الله.
نعم.
لأن المجتهد مأجور
إن
أجر
أصاب
أو أجرين.
نعم.
فحتى فإن أصاب على زعمهم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وثم حاول أن يلصق التهمة كذلك بأئمة أهل الإسلام وعلماء أهل السنة، كابن تيمية، كالطبري، كابن كثير، كالألوسي.
نعم.
ونحن الآن ريثما يتصل أو يتصلون الإخوة نرد على هذا ردا جميلا. المسألة الأولى قضية قضائية يا أستاذ أسامة.
نعم.
في القضاء، إذا أقر الإنسان على نفسه أخذ به
لاعتراف سيد الأدلة.
أحسنت. نعم. وإذا اتهم الآخرين فيحتاج إلى بينة.
نعم.
أو دليل.
نعم.
أما إذا أقر لا يحتاج إلى.
نعم.
بينة ولا دليل.
نعم.
فالإقرار أن القرآن هذا هو القول بتحريفه هو حقيقة مذهب الروافض الذين استقلوا وتفردوا بهذا القول عن مش الأمة، عن الأمم كلها.
نعم.
لأن اليهود والنصارى يعتقدون أن هذا القرآن لم يحرف، وإن كانوا يعتقدون أنه من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يحصل فيه تحريف. ولذلك المنصفون من الأوروبيين أو الغربيين عموما والمستشرقون المعتدلون منهم الذين يبحثون.
نعم.
عن الحقائق طعنوا بالإنجيل طعنات واضحة وبينة، ولم يتكلم واحد من الغربيين أو المستشرقين على وجه الإطلاق في هذه القضية، لا من قريب ولا من بعيد.
نعم.
وكل الطوائف، المعتزلة، المرجئة، الجهمية، الإباضية، الخوارج، كلهم متفقون على أن هذا هو التنزيل العزيز الرحيم، إلا الروافض هم قالوا بتحريف القرآن الكريم. والفائدة الجميلة أن كثيرا من أهل السنة المتعاطفين كثيرا مع الروافض كانوا يقولون لنا هذا أنتم تتهمونهم أو هذا كلام لبعض علمائهم.
لأول مرة أسمعك تقول الروافض وكأنك تقصد غلاة الشيعة. لا كل الشيعة
أبدا. نحن نقول الذين يقولون بتحريف القرآن. لأن بحثنا في تحريف القرآن. فهؤلاء ليست المسألة يا أستاذ أسامة ما اسمهم. ربما أحد متسمي أهل السنة والجماعة سيذهب إلى النار ومتسمي غير اسم، ليست مسألة ولكن عقيدته صحيحة. يعني نحن أهل السنة والجماعة يسموننا الروافض وهابية. ليست العبرة بالاسم، يعني الله عز وجل لن يحاسبنا يوم القيامة على ما سمانا الناس، والله لن يحاسبهم على ما نسميهم سواء سميناهم شيعة أو روافض أو إنما يحاسب الله عز وجل على العقيدة وعلى العمل ولا يحاسب على الاسم. فسمني ما شئت واتهمني ما شئت، فحسابي عند الله شيء آخر غير التسمية. طيب، إذن هذا دليل واضح على الاستهانة بكتاب الله عز وجل، استهانة بالغة، وأن الأمر ما يزال متوارثا. يعني لم يقل بهذا جماهير الروافض فقط بتغيير القرآن، بل تبعهم اليوم كثير من الروافض بالقول بتحريف القرآن الكريم. وأشهد لله، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أن هذا القول بتحريف القرآن ليس قول كل الشيعة اليوم، وإن كان هذا القول هو قول معظم علماء الشيعة السابقين. يعني هناك كثير من الشيعة معمى عليهم. كثير من الشيعة لو يعلمون ذلك لتركوا التشيع. لماذا؟ لأنه سماء كما نأتي إنه يقرأ القرآن هو كلام أبي بكر وعمر، إذا لا حاجة لقراءة القرآن من ألفه إلى يائه، لا عظى ذي القضية. فهو فكثير من عامة الشيعة يعتقدون اعتقادا جازما أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين. وهنا سر في كتاب الله، لا يستطيع علماء الروافض أن يصرحوا أمام الخلق بأن القرآن محرف، لأن هيبة القرآن الكريم حتى في نفوس عامة الشيعة ما تزال موجودة. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك لا يصرحون. وتصريح عباس يعتبر شجاعة، شجاعة جيدة، وأنا أشكر له، أشكر له هذا، لأنه لم يكن في هذه القضية صاحب تقية، سجع غير مقصود، لم يكن في هذه القضية
صاحب
تقية. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني، اتهم أهل السنة والجماعة بأنهم كذلك، يقول بعض المفسرين إن القول بقول بتحريف القرآن قول اجتهادي، ونسب هذا. أتمنى من المكرمين الشيعة ألا يكذبوا، والله الكذب ليس جيد، والله ليس جيد. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ماذا يفعلون؟ وقد فعلها الذين من قبلهم في مناظرات في بعض،
وفعلوها هنا.
أي ماذا يفعلون؟ يأتي عالم، أنا أريد الآن أبين لهم، يأتي عالم من أهل السنة بقول الشيعة في كتابه ثم يرد عليه، فماذا يفعلون؟ يأتون بقول الشيعة الذي نقله العالم وينسبونه لأهل السنة. عند قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
هو رفض الاستدلال بها لأنها نص من نصوص القرآن.
سأقول إذا كان يأتي عالم السنة بقول الشيعة، عند الكلام عن المتعة يأتي بقول الشيعة، يقول قال الروافض قال الشيعة، وينقل كلامهم ثم يرد عليه. ماذا يفعلون؟ يأتون بالكلام الموجود في هذا التفسير، كلام الشيعة اللي منقول، وينسبونه للإمام السني
إلى أحد علماء السنة.
إيه؟ لا يقولون انظروا تفسير ابن كثير،
نعم،
الصفحة كذا والصفحة كذا قال كذا، وهذا الكلام يكون للشيعة قد نقله للرد، نعم، عليه.
ولكنه قال صفحة.
إيه؟ أعطيك بالصفحة يا حبيبي.
هاتي.
أول قضية، نقل عن ابن تيمية أن القول بتحريف القرآن الكريم لا يكفر صاحبه، وأن المسألة اجتهادية. طبعا لم يكن أمامنا الكتاب، جئنا بالكتاب ويستطيع. أيوة هنا يقول، يتكلم ابن تيمية عن حروف القرآن المقصود بها القراءات،
نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، والمقصود بالأحرف تلك القراءات التي، نعم، نسمعها،
نعم،
من القراء، وعلى رأسهم المصريون طبعا الذين يمتازون بهذا. يقرؤون القرآن الصراط بالسين بالصاد
الصراط
وكذا، نعم، وهكذا، نعم، لغات العرب،
نعم،
تميم قريش،
نعم،
إلى غير ذلك،
لهجات.
فالله عز وجل لمتانة هذا القرآن أنزله بلغة قريش، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحرف تلك اللهجات، بس ما كانوا يسمونها لهجة، يسمونها
حرف.
نعم. أنزل القرآن على 7 أحرف. وفي صحيح البخاري أن النبي أن ابن مسعود سمع رجلا يقرأ قراءة فأخذه، غير القراءة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسمعني للأول الثاني، ثم قال هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. وفي قصة مثلها عمر بن الخطاب سمع قارئا فأخذه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وسمع من هذا وقال كلاكما مصيب. ونحن نسمع قراءة قريش وقراءة قارون معروفة، ما في حاجة. يقول ابن تيمية الخلاف في قضية الأحرف إذا حصل خلاف لا يكفر صاحبه. قال وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، ويقول لا هي بل عجبت ويسخرون. ثم فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر، يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه من، يعني عبد الله بن مسعود إلى آخره، فكان يقول بل عجبت، يعني إذن
هو يستبعد أن الله سبحانه وتعالى يعجب.
فهذا قد أنكر قراءة ثابتة، وأنكر صفة كذا. يقول وكذلك بعض السلف كانوا يختلفون، بعضهم حروف القرآن المكرم عباس ما فهم أو تعمد الله أعلم، فجعل حروف القرآن يعني كلمات القرآن وآيات القرآن وسور القرآن، مثل إنكار بعضهم قول أفلم ييأس الذين آمنوا وقال إما، يعني بعض الحروف إلى آخره، كلام طويل. وأحيانا يقول يعلم وأحيانا يعلمون وما شابه ذلك مما هو متواتر مشهور. هذه قضية الآن يقرأها كل إنسان صفحة 492 ليتبين له أن العباس المكرم أخطأ،
جانبه الصواب،
أي جانبه الصواب،
جانبه
الله يجعلنا من اللطيفين، جانبه الصواب. ونقول إن شاء الله ما تعمد،
نعم، ولم يحصل.
لكن اسمع ماذا يقول. كذلك لا دعنا أول نقول الاتهامات. واتهم الألوسي واتهم الرازي بأنهم يقولون هذا، ونحن سنقرأ الآن كلام الأئمة حضرناه. اسمع ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير.
نعم.
يا عباس المسألة تقوى.
يا شيخنا. يا شيخنا. عباس أصبح نجم الجماهير يعني. كفانا عباس.
لا يعني رمز. رمز.
نعم.
رمز. يا مكرمون. الصدق الصدق، والله ننجو جميعا، والله نتوحد، لكن نصدق في أنفسنا. نحن لا نقول نتحدى، لكن هل أحد منكم سمع مرة من الشيعة والسنة ثبت على عالم من أهل السنة زعم قول لأحد العلماء وكان كذبا؟ كلكم سمعتم أيها المشاهدون، كلكم سمعتم ماذا نسب لابن تيمية ولابن الرازي والألوسي، وسأقرأ الآن من كتبهم للأسف الشديد. هي في قضية ماذا يفعلون، أنت تسألهم عن محور قضية فهم يشغلونك بشيء آخر.
نعم.
لكن هذا بالتعبير الشامي ما بيمشي على كل واحد. نعم. يا سيدي ما بيمشي على كل واحد.
نعم.
هذا بيمشي على
بالمصري مبروم على مبروم ما يلفش.
ما يلفش. طيب، يقول ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد، وحبذا لو قال ابن تيمية ولم يستطع أبلغ.
نعم.
يمكن حاولوا.
نعم.
حاولوا.
نعم.
وحاول مرة اليهود وطبعوا طبعة معروفة ونزلوها أفريقيا، أظن ما بقيت ثلاث ساعات ما بقيت، ولم يحاول أحد، يمكن يقصد أنه لا
على عهده نعم. على عهده. نعم.
أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص، أو ينقص جزء الوجهان أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره.
ندعو الله أن يهتك ستره وأن آمين. يفضح أمر من أراد بتحريف هذا القرآن.
طيب، في قاعدة تقول هب أنه فهم من الحروف التي نقلها ابن تيمية أنه ممكن يقول جواز ذلك، كيف يقول هذا؟ ثم يقول: وقال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل الجزء الثالث، افتحه فتح الله على الجميع،
اللهم آمين،
311، يعني ما في حاجة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، يقول ابن تيمية: وأن من كفر بحرف منه،
حرف
فهو كافر.
الحرف هنا هو الحرف وليس القراءة، وليست القراءة. نعم.
نعم
نعم،
نسأل الله ألا نكون ممن: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله،
اللهم آمين.
ثم الآن نأتي لأولئك الذين تهموا، نسرد كلام أهل السنة بس من باب أن نسأل الله لنا ولهم الهداية.
تفضل شيخ.
هو لعله ظن أنه يشغل الناس أو يشكك الناس في القرآن، عجيب يعني، هذه هدف يعني، أنت عندما تلقي مثل هذا الكلام على الناس يعني أنت تفوز فوز عظيم. هو ما يعلم أن هذا الأمر مستوطن في قلوب أهل السنة، لا يحيدون عنه، ولو دفعوا أمام ذلك أموالهم وأولادهم ودماءهم. وأنا أقول لأهل السنة وللصادقين من الشيعة أن كل من يدعي التحريف أن يحاول التحريف يجب أن ندافع عن ذلك بأموالنا ودمائنا، ولكن الله متكفل بهذا، ولا حاجة لا لدمائنا ولا لأموالنا.
نعم. شيخ، يعني هي نقطة ربما قطعت هذه الفكرة ولكنها مهمة. دعنا نقول بما يقول فرضا، فماذا يحدث؟ ما الذي يترتب على أن نقول بتحريف القرآن؟
سأقول لك، على أن بشرط أن تأذل لي أن أطري أهل السنة كيف كان موقفهم.
تفضل شيخ، تفضل.
لكن سأجيبك.
نعم، تفضل.
لا، إذا قلنا بالتحريف لا يوجد دين اسمه الإسلام، لا يوجد دين لا عندنا ولا عند الشيعة.
بما يصلون.
لأنه إذا كان القرآن كان محرف والإمام غائب جالس في الشرداب
ما أتى بقرآن جديد
ما أتى إذن كيف نعرف الهدى الهداية؟ يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كيف تتحقق الهداية إذا لم يكن بيننا قرآن؟ كيف يتحقق الحكم بالقرآن إذا لم يكن بيننا قرآن؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، والآن أن يحكم بينهم بما كتب أبو بكر وعمر في هذا القرآن، فالتغى حكم الله عز وجل من ألفه وإلى آخره. كيف تتم الهداية إذا لم يكن بين أيدينا قرآن؟ كيف ندعو الآخرين إذا لم يكن بين أيدينا قرآن؟ كيف يتيسر الذكر إذا لم يكن بين أيدينا قرآن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أنت أحرجتني وكان لا ينبغي، لكن قلت
عذر قلنا عذرني شيخي، يعني أود أن أقول لك شيء. ربما من قال بتحريف القرآن هم الأقدمون.
يا حبيبي والله الذي لا إله إلا هو أخشى حتى من الدفاع عن هذا الأمر، الدفاع عن هذا الأمر، الدفاع عنه، أن يخشف الله بنا الأرض، لأن المسألة في الكلام على القرآن أعظم بكثير من أن نتكلم.
إذن شاهد شيخي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عما سنراه الآن.
إيش
شاهد معي.
يقول أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكراء الغميم وغدير خم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي.
بالنسبة للقول بتحريف القرآن، في بعض علماء الشيعة يقولون أنه حدث في القرآن تحريف، يعني حذفت منه بعض الآيات، ويقولون أنه في آيات وضعت في غير موضعها. بالنسبة لوضع آيات في غير موضعها، أكثر علماء الشيعة يقولون إذن نستطيع أن نقول بوضوح أنه هناك قلة من علماء الشيعة يقولون بأنه أنقصت آيات من القرآن، أنقصت آيات من القرآن، أنقصت آيات من القرآن.
فالقرآن الذي هو القرآن الصحيح الكامل الذي لا تغيير له، هذا عند أمير المؤمنين، صار عند أمير المؤمنين، ثم مثل ورثة الأنبياء مواريث الأنبياء تورثه، مثلا الحسن عليه السلام ثم الحسين، الآن عند الإمام المنتظر أجل الله فرجه وأرواه نافذة، فالقرآن عنده، فإذا ظهر يظهر هذا القرآن. فأما هذا القرآن الذي أذن بين أيدينا، هذا القرآن محترم، لكن في تغيير. بعض العلماء قالوا ناقص، قالوا بأنه ثلث من القرآن ناقص، هذا البقية، هذا الذي يسأل الجليان، هذا ثلثين. هذه عقيدتنا.
إذن شيخي عذرا تقبل مني أن أتأسف لك على الهواء، ليس الأقدمون فقط الذين يقولون بذلك، ولكن أيضا المعاصرين قالوها الآن.
يا سيدي إنما قالوا الكلمة الطيبة اللي قالوها، أعني الطيبة يعني الصادقة في عندهم،
نعم،
الاعتراف أنهم قالوا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي،
نعم،
في علي، وجاء أهل السنة ومسحوا كلمة علي. يعني أنت تجد قضية كل محورها علي فقط، القضية يعني علي عندهم رضي الله عنه وأرضاه عندهم أهم من القرآن الكريم، وأنا سآتي إلى المناقشة بعد ذلك.
نعم.
هذا الكلام الذي قالوا هو مسطور في كتبهم، مسطور في عند الجزائري،
نعم،
اللي قرأنا له أكثر من مرة.
نعم.
قال قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزله كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين، يعني ما جمعه إلا أمير المؤمنين بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذا النص الخطير جدا. فبقي بعد موته 6 أشهر مشتغلا بجمعه، فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين إلى أبي بكر وعمر. شوف الروايات اللي ما بيقبلها أحمق الناس. علي مكث 6 أشهر يجمع القرآن كما أنزل والصحابة لا يعرفونه، ثم جاء إلى أبي بكر وعمر إلى المتخلفين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزل. فقال له عمر بن الخطاب لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك. هي المسألة اللعب يعني. شوف الرواية، والله الأولاد يستحون أن يرونها، الصبيان والله المجانين لا يرونها. أن علي وقف وقالوا له لا حاجة لك.
أكمل شيخ.
طيب
نعم
قرآنك. عندنا قرآن كتبه عثمان، يعني معناها المسألة من يومهم. طيب فقال لهم علي لن تروه بعد اليوم ولا يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي عليه السلام. لاحظ على الفكرة الخبيثية المجوسية اليهودية الصنمية المشركية.
أسألك سؤالا يا شيخي. نعم، أولم يأتي بعد ذلك علي رضي الله عنه أميرا للمؤمنين،
الله أكبر،
ويقبل أن يصلي بهم بقرآن ناقص؟
لاحظ المسألة الآن. علي رضي الله عنه عاقبهم كأنه إله، عاقبهم وحاشا لعلي رضي الله عنه.
نعم.
عاقبهم وعاقب الأمة من بعده وعاقب الشيعة، جعلهم لا يقرؤون القرآن. لا، لاحظ أن علي رضي الله عنه منع القرآن وقال تأخذوه بآخر الزمان. وأبقى إذن طبعا من باب الإلزام. إذن الذي ظلم هذه الأمة ومنع هدايتها هو علي رضي الله عنه وحاشا.
إذن عند هذا المنحنى الخطير لابد أن نقف على أن نبدأ منحنى أخطر بعد هذا الفاصل. بارك الله فيكم شيخنا. إخواني هذا فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني.
صفا جدد حياتك.
لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 2359.
يا العربية الشماء،
يا العربية الشماء،
سنن النبي محمد وحي.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجان،
صوت في الآفاق تردد. إن
دعاك من وهم وزيف وخيال الساذجين،
لكل قصيدة قصة،
وهما لأحمد نظراه وسمعاه وبقربه في القبر مضطجعا.
إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكتبان.
اتصل الآن وأدخل الكود. صفا جدد حياتك.
القلب إلى القلب قلبي أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، وقلنا عليك أن تثبت ما قلته لإخواننا حتى يعني إعمال للعقل وحتى يتدبروا ما نقول.
يعني نحن نأتي للأمر شيئا فشيئا، هذا الأمر عظيم وخطير ولا بأس أن نقدم له مقدمات عديدة.
نعم،
نحن ندعو الشيعة الاثني عشرية أن يرجعوا إلى تشيع أهل البيت، إلى التشيع الصحيح.
نعم،
أنتم سمعتم هذه الفتاوى وأنا قرأت بعضها، دعونا نقارن بين هذه الفتاوى التي تنسب إلى أهل البيت هكذا وبين أقوال وردت عن أهل البيت في مصادر الشيعة المعتمدة. ولن أطيل.
تفضل.
في نهج البلاغة.
تفضل.
في نهج البلاغة المعتمد عند الشيعة نصوص عديدة عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فيها أدلة واضحة أنه لم يكفر أحد من الذين خالفوه، لم يكفر لا معاوية ولا من هو أشد من معاوية. يعني في نهج البلاغة يقول: قال رجل من الخوارج مشيرا إلى علي عليه السلام: قاتله الله كافرا ما أفقهه. يعني هذا الخارجي هسه كفر سيدنا
نعم.
علي كفره، يقول قاتله الله كافرا، أي في حالة الكفر.
نعم.
فوثب القوم ليقتلوه، فقال منو؟ قال سيدنا علي.
نعم.
قال رويدا: إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. هذا سب سيدنا علي وكفره.
نعم. نعم.
وسيدنا علي لا يكفره، لو كفره لقتله. لماذا؟ لأن هذا مسلم. إذا كفر معناه ارتد، فعليه الحد، يستتاب وإلا قتل.
نعم.
طيب، ماذا يقول سيدنا علي في نهج البلاغة؟ يقول: لا تقتلوا الخوارج بعدي. طبعا الخوارج هم النواصب. النواصب
وليس أهل السنة،
هو هذا مصطلح هم اخترعوه، هذا لا. الجزائري وأمثاله من علماء لا. الشيعة يقول لك حتى اللي يحب علي ويوده لكن يفضل علي غيره هذا هو الناصبي. طبعا هذا مصطلح خاص بهم باطل.
نعم.
النواصب هذا مصطلح تاريخيا وفي التاريخ يعني الإسلامي أطلق على الخوارج لأنهم ناصبوا سيدنا علي العداء.
نعم، يعني كل من لم يقل إن عليا خير البشر أو خير البشر فقد كفر.
فقد كفر، هذه نعم. القاعدة الشاذة الباطلة.
نعم.
لكن هذا كلام صريح عن سيدنا علي. إما تقولون نهج البلاغة باطل وخلص، أو هذا في نهج البلاغة. اسمعوا الشيعة قبل السنة. في نهج البلاغة يقول: لا تقتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه.
نعم.
هو اثنين مصروا الباطل لكن هذا طلب الحق. يقول: لا تقتلوا الخوارج. أنت شلون تقول اقتلوا النواصب؟ النواصب منه أهل السنة اللي يحبون سيدنا علي.
ومن قال أن أهل السنة هم النواصب؟
شوف شوف شوف. نعم. طيب أنا أسأل كل عاقل، وين التشيع العربي الصحيح؟ هذا لو هذه الفتاوى الباطلة اللي باسم أهل البيت، ثم يقول حين ضربه ابن ملجم، وهذا أكرر في نهج البلاغة: إن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنف الفناء ميعادي، وإن أعفو فالعفو لي قربة وهو لكم حسن، فاعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا موقف سيدنا علي من الخوارج الذين كفروه وقاتلوه وقتلوه
من قاتله، من قاتله
ومن قاتله.
نعم.
يدعو للعفو عنه، يعني يرغب ولم يأمر وجوبا ولكن رغب في ذلك.
نعم.
طيب فكيف يكفر إذن أهل السنة ويؤمر بقتلهم بحجة الوهابي؟ والوهابي أنا كما قلت ليس عنده باج معلقة على صدره حتى تفرق بين الوهابي وبين غيره، وإنما يقتل كل سني ولو على الاسم ولو على الهوية ولو على الملابس.
وهو يقول يكفر هذا الشيخ،
يكفر اللي ما يقتله
بنص القرآن. أنا لا أدري القرآن. أين هذا النص القرآن؟
أي قرآن هذا؟ قرآن العجم هذا؟
نعم،
مو قرآن العرب. أنا هذا الذي أقصده بالتحذير من هذا التشيع أن يتغلغل في الدول العربية أو الإسلامية لأنه سينقلب إلى أداة قتل داخلي وإلى أداة فتن وانقلابات وغوغائيات يسمونها انتفاضات وثورات.
نعم.
أحذر من هذا التشيع وأحذر الشيعة أنفسهم الشيعة الاثني عشر من الأنساق وراء إيران لأن هذا التشيع إيراني هذا يحقق الأهداف الإيرانية ويراد بهذا التشيع أن يحصل في كل البلدان ما حصل في العراق.
الأهداف الإيرانية فتنة في كل البلدان. هذا المشهد الذي سنذيعه الآن ليس وليد اللحظة، ليس وليد عام 2010 ولا 2009 ولا 2008، لكن عودوا إلى عام 2007. من 2007 كنا نسمع هذا الكلام.
الكناني،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي نحن أصحاب نعم 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 واضح واضح يا سيدي نحن أصحاب عقيدة واضحة وضوح الشمس، وبكل صراحة كل من استضفتموهم يقولون سياسة وليس عقيدة. العقيدة الجعفرية تقول وبكل وضوح كل من لا يؤمن بولاية علي عليه السلام وأولاده فهو لا يملك شيء لا في الدنيا ولا الآخرة، وهذا رأي المتأخرين والمتقدمين. والسيد الخميني رضي الله عنه قال نحن نسعى إلى وحدة سياسية وليس دينية، لأنه لا يستطيع على جلالة قدره أن يخالف ما قاله أهل البيت. السيد الدغيم يقول صراحة، وأنا ممتن للسيد الدغيم على صراحته ومكاشفته، ونحن نقول صراحة، نحن شيعة أهل البيت لدينا طموح عظيم ليس له حدود، نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق. بعد انهيار صدام أصبح لدينا العراق وهناك مواقع جديدة نسعى إليها. نحن أمة لا تعرف الكلل والملل. ثق بالله الكريم يا دكتور محمد الهاشمي، أنا أقول لك بصراحة، الخليج هو الثاني، واليمن الحوثيين والزيدين أخواننا سوف يكون الطوق الذي يسعى إلى امتدادنا على كل المنطقة. نحن لا نسعى إلى الأندونيسيين أو إلى الجزائريين أو إلى أفريقيا، لأن هؤلاء يتبعون آفاق هذه المنطقة. العراق الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحرف الواحد رأس الأمة الشام والعراق وإيران والجزيرة واليمن. نحن نسعى إلى السيطرة على هذه المناطق، لا يهمنا أندونيسيا ولا تهمنا أفريقيا، لدينا طموح نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الإسلام رأس الإسلام في الشام وغير الشام. أما ما يقوله السيد الدغيم هذا ليس بإخواننا وليس بمؤمنين، نحن لسنا بإخوان الدغيم، ويشهد الله ورسوله لا نتعرف على الدغيم لا في الدنيا ولا الآخرة. نحن أمة عظيمة، أمة جاهدنا من 1400 سنة، كنا 2000 شخص يا رجل، الآن أصبحنا 300 مليون. ماذا يقول الدغيم؟ الدغيم يعيش في وادي، والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين، والحوثيين موجودين إخواننا الزيدية، زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي وليس زيد ابن عمر ابن الخطاب. خلي يفهم الدغيم نحن أمة لا تقطعنا حدود، نحن لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها، رئاسة الأمة بقيادة المرجعية في النجف وقم. الذي يعجبه يعجبه والذي لا يعجبه على أن يبلط البحر، هذا هو الوضوح في عقيدتنا، لا نجامل في عقيدتنا لا نهادم في عقيدتنا. أما من يقول سياسة الدغيم نحترمه، والله يقول ما يشفي صدورنا، ونحن نقول هذه هي عقيدتنا، نسعى إلى كل ما نستطيع أن نسيطر عليه، بغداد اليوم وغدا نجد، وعلى الدغيم أن يقول ما يقول ويسعى ما يسعى.
إذن الأمر واضح، الأمر بين، الحجاز ونجد والكويت والبحرين وأيضا إخواننا الحوثيون في اليمن من سنة 2007 ليست جديدة، هذه مخططات فارسية إيرانية قديمة. أيضا يقول مواقع عديدة نسعى إليها، الخليج هو التالي، الحوثيون في اليمن، الشام والعراق وإيران والجزيرة واليمن، هذا هو مخطط هؤلاء، يريدون مرجعية في النجف وفي قم، ألا تفقهون؟ تفضل شيخ.
ولذلك قال الشاعر العربي منذ أن احتلت بغداد. وهذه رسالة، رسالة تحذير إلى جميع العرب والمسلمين. قال: أزف السبق يا خيول السباق، من عليه الرهان بعد العراق؟ أزف السبق يا خيول السباق، من عليه الرهان بعد العراق؟ ودنت ساعة اللحاق ببغداد، فماذا يكون بعد اللحاق؟ أزف السبق والمنافذ سدت، واستعدت رقابنا للسياق، لو تهاوى العراق لم يبق دمع أو دم في العروق غير مراقي، لو تهاوى العراق كم من عراق سوف يهوي كذابل الأوراق. بغداد هي الأولى، وحينما احتلت بغداد طمعوا، يريدون أن يستنسخوا ما حصل في العراق في بقية البلدان. هذه هي المؤامرة، وهذا هو المشروع القادم. هذا المشروع بني على عقيدة الإمامة التي كفروا على أساسها المسلمين، واستحلوا دماءهم وأموالهم. وهذه العقيدة بهذا الامتداد وهذا الأفق، هذه عقيدة شعوبية تريد أن تستعمل الشيعة وتستعمل الإسلام في خدمة مخطط خارجي خاضع وتابع للفرس الذين هم أعداء الأمة قبل الإسلام وبعد الإسلام. ونحن رأينا بنصوص من نهج البلاغة كيف هو الدين الصحيح، وكيف هي توجيهات سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك أنا أتوجه بالسؤال إلى الشيعي الذي يقول له هذا الضال المضل، الضال المضل الذي هو أضل من حمار أهله، يقول له احمل سلاحك واقتل كل وهابي نجس. طيب شلون تعرف الوهابي؟ أنت يا شيعي لما أخذت سلاحك وذبحت على الاسم والهوية ورحت أحرقت المساجد، أسألك بالله، بس عقلك المفروض يكون عندك عند هذا السؤال. إذا أوقفك الله تعالى يوم القيامة وقال لك بأي حجة ذبحت هذا البريء، تقول له بهاء الأعرجي أو حازم الأعرجي؟ قال لي منه حازم الأعرجي. راح أشوفه يوم القيامة هذا إن لم يتب، راح أشوفه مكتف ومقرن في الأصفاد، مقرنا في الأصفاد، هذا قاعد مكتف هذا ويتبرأ منك وأنت تتبرأ منه. هذا حازم الأعرجي اسأل، أقول له بأي حجة كفرتم الناس؟ بأي نص من القرآن اخترعتم هذه العقائد؟
إذن أنا يعني أتصيد الكلمة، إذن القرآن مرجعيتنا، وهذا هو منطلقنا في هذه الحلقات بإذن الله تعالى. في البداية قلنا نريد خطا واضحا، ونريد مرجعية واضحة أو مردا نرد إليه الأمور، فهو القرآن الكريم. ودائما ترددها المرجعية القرآنية، المرجعية القرآنية. ما هي هذه المرجعية؟
نحن كما قلت نعالج أمرا عظيما، ربى عليه الصغير وهرم عليه الكبير، واتخذ سنة، إذا تركت قيل تركت السنة.
نعم.
نريد أن نرجع المسلمين إلى قرآنهم، ولكن القرآن، هذا القرآن فيه محكم وفيه متشابه.
نعم.
الله تعالى في القرآن نفسه ذم الذين يتبعون متشابهات القرآن بمعنى الكلمات أو الآيات التي تحتمل معاني متعددة مختلفة.
نعم.
وأمر بالرجوع إلى المحكمات التي لا تحتمل إلا معنى واضحا صريحا لا يختلف عليه اثنان. يعني أنا لما أقول أنا مسلم، الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام. لما أقول أنا أصلي، الله تعالى يقول أقيم الصلاة.
أقيم الصلاة.
لما أقول أنا مسلم أؤمن بالله، الله يقول آمنوا بالله، نص قرآني.
نعم.
لما أقول أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، الله يقول آمنوا بالله ورسوله. لربما واحد يقول من هذا الرسول؟
محمد رسول الله.
الله قال محمد نعم. رسول الله. شوف عقيدتنا كلها نصوص صريحة.
نعم واضحة.
واضحة. أنا لما أقول أنا مسلم لا أكذب ولا أفتري. الله يقول وقد خاب من افترى. الله بنص القرآن حرم الكذب. لما أقول السرقة حرام. لما أقول الخمر حرام. لما
السرق أقول الزنا حرام. إنما الخمر والميسر. نصوص واضحة.
نصوص صريحة. الله تعالى يقول أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللي ما يطيع الرسول اللي يكفر بالرسول كافر. القرآن يقول اللي يتولى عن طاعة الله والرسول هذا كافر.
نعم.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. غير الإسلام وغير المذهب. المذاهب ممكن تتعدد.
نعم.
المذاهب اجتهادية. ومعنى اجتهادية يعني ما فيها نصوص صريحة.
نعم. النص الصريح ما في مذهب. ليس مهما أن نسميه شيعيا أو سنيا إذا ما اتفق منهجه مع المنهج القرآني.
ليس مهما.
نعم.
طيب. فأنا أسأل هذه القضية الخطيرة التي كفر عليها 1,500,000,000 واستبيحت دماؤهم وأموالهم هل يستطيع شيعي واحد في الأرض أو تحت الأرض أو وين ما يكون أن يأتيني بآية واحدة صريحة يفهمها الجاهل والعالم مثل ما احنا الآن فهمنا
اللي هي الإمامة
على عقيدته الإمامة التي بمقتضاها كفروا وحللوا وسفكوا.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما.
هاي إمامة إبراهيم. أنا ناكر إمامة إبراهيم؟
لا.
أعطيني إمامة علي. أنت شو جئتني بآية تتكلم عن إمامة سيدنا إبراهيم عليه السلام. إمامة إبراهيم وين وإمامة سيدنا علي وين؟ يعني الله تعالى سبحانه يستحي من الحق فلم يقل وإذ ابتلى عليا ربه بكلمات مثلا ويخليها واضحة. خليها واضحة. ليش وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يحتج بها على إمامة علي وعلي ما له علاقة بالموضوع. الروح في جولة فلسفية طويلة عريضة قيل وقال وهذا وكذا ولم يسجد لصنم. أبو بكر ما سجد لصنم. أبو بكر لم يشرك بالله. هي دعوة هاي أبو علي ما سجد لصنم هاي دعوة أو أبو بكر ما سجد لصنم دعوة هي دعوة غير خلص. الأحناف ما سجدوا للأصنام. كم في العرب من أحناف؟
كثيرون.
موحدين. كثيرون. طيب ما له على يعني هو هي القضية مو قضية اجتهادات. القضية قضية نصوص قرآنية صريحة. هل يستطيع الشيعي أن يأتي بنص قرآني محكم واحد على صحة الإمامة ثم على صحة سفك دم وأخذ مال من لا يؤمن بها؟ نحتاج نصين. أولا نحتاج إلى إثبات الإمامة بالنص الصريح. طبعا مو بس إمامة واحد لأنه هو يكفر حتى لينكر واحد. نعم. 12 إمام.
نعم.
المسألة الثانية
دعهم يأتوا بإمامة واحد يعني.
دعهم يأتوا بإمامة واحد. نعم. على ما تقول.
نعم.
ثم نحتاج إلى نص آخر.
إلى نصين.
نعم.
يعني الأول للتكفير والثاني للقتل.
إلى نصين.
نعم.
ليكون ذلك.
نعم.
نحتاج إذن إلى نصوص صريحة في تكفير من لا يؤمن بالإمامة ثم إلى سفك وحلية سفك دم وأخذ مال من لا يؤمن بالإمامة.
نعم.
بعد أن نثبت بالنص الصريح أن الإمامة من الدين. هذه هي المرجعية القرآنية التي نؤمن بها والتي ندعو إليها والتي كل من فهمها على وجهها لن يحتاج إلى مزيد قول ولا مزيد نقاش أين الحق وأين الباطل.
نعم شيخي يعني تحدثت وقلت إن الأصول موجودة واضحة جلية صريحة في آيات القرآن الكريم، لماذا لم تتحدث عن السنة النبوية؟ أليست هذه الأصول أيضا موجودة في السنة؟
خير الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه الناس كفارا كيف كان يدعوهم؟ يعني انظر إلى هذا الموقف. جاءه الوليد ابن المغيرة.
نعم.
فجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان المشركون يتآمرون ويتناقشون ماذا يفعلون كيف يعني يواجهون هذا الخطر الجديد، فأرسلوه مفاوضا عنهم فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ قال له: يا محمد، عرض عليه فد أمور، يعني مجموعة أمور هي حقيقة مزعجة ومؤلمة وتثير. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباه، يعني الشهوة، فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرة. وقال له طبعا كلام غير ذلك: تريد الملك، تريد الكذا. وهذا رسول رب العزة يسمع إلى أن انتهى. قال له: هل انتهيت يا أبا الوليد؟ هل انتهيت يا أبا الوليد؟ هذا المغيرة طبعا. فقال له: بلى. قال: اسمع، اسمع ما يقول الله تعالى. فقرأ عليه آيات من القرآن من سورة فصلت.
نعم.
حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، حسبك، ما عندك غير هذا؟ ما عندك غير هذا؟ قال: ما عندي، ما عندي غير هذا. شوف، ما عندك غير هذا؟ هذا القرآن يصعق. الله يقول عن هذا القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن الله تعالى يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلب به الموتى، أي لكان هذا القرآن. يعني لو أراد الله تعالى أن تكون وظيفة القرآن هو إحياء الموتى أو تسيير الجبال أو تقطيع الأرض، لما كان غير هذا القرآن.
نعم، نعم.
القرآن العظيم، الله تعالى ماذا يقول عنه؟ يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن جمع أساسيات الدين كما قال سبحانه وتعالى.
نعم.
ذلك الكتاب، هاي في ثاني صفحة بعد الفاتحة. نقرأ، نقرأ
صفحة
الفاتحة ثاني صفحة على اليسرى بالقرآن. الله يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما قال هدى للمتقين قبل لا ريب فيه. ليش؟ لأن الهدى لازم ما يكون بأي شك.
نعم.
فقال: لا ريب فيه، هدى. الروايات يا أخي فيها ريب، فيها ريب، يمكن فيها خطأ، فيها كذب، فيها تزوير. القلب لا يرتاح لها، لكن القرآن، القرآن لا يستطيع أحد أن يقول هذا القرآن ليس من عند الله، يعني من المسلمين أقصد، وإلا كفر. فذلك الكتاب لا ريب فيه، شبيه هذا، شنو وظيفته؟
هدى للمتقين.
هدى لمن؟
للمتقين.
بس للمتقين، لأن هذا القرآن لغير المتقين إضلال، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
نعم.
وما يضل به إلا الفاسقين.
نعم.
حينما نأتي، يعني إذا عبرنا هذه الفكرة أن القرآن جمع أساسيات الدين وهو الهدى.
نعم.
السنة ما هي وظيفتها؟
هذا السؤال بعد الاتصالات، لأن يعني الإخوان يلحون. أعلق هذا السؤال: السنة ما وظيفتها؟ أخونا أبو بكر من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
يعني في البدء أهنيكم بمناسبة العام الثاني لقناة صفا.
بارك الله فيك يا أخي، تفضل.
أحيي شيخنا الفاضل الدكتور طه حامد الدليم المحترم.
حياك الله.
أحييك يا أخي أسامة، وأحييك قناة صفا الأفاضل على جهودهم.
حياك الله.
التي يبذلونها لخدمة دين الله تعالى. يا أخي أسامة، بس أعطيني مجال، الله يرضى عنك إن شاء الله.
تفضل وأخذ وقتك واطرح فكرتك سريعا، بارك الله فيك.
أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أني كنت شيعيا
أنا وعائلتي التي تدرسنا فيه شخص، وقد من الله تعالى علينا بأن نكون من أهل السنة والجماعة، والفضل في ذلك لله تعالى. ثم لشيخنا الفاضل الدكتور طه الدليمي الذي علمنا الدين الحق وجعلنا نتحول من دين التشيع المصنع في الأرض إلى الدين الحق المنزل من الله تعالى. وبسبب اتباعنا لهذا القرآن العظيم، ونحن بفضل الله تعالى أصبحنا من دعاة أهل السنة، لأننا شعرنا أنه واجب علينا أن نشكر الله تعالى الذي هدانا لدينه، وعلينا واجب التبليغ. وبدأنا ندعو إخواننا من الشيعة إلى ما من الله تعالى به علينا. وبالنسبة للذين يتصلون بقناتكم بأنهم يحبون الصحابة ويترفعون عنهم، إنما يمثلون أنفسهم ولا يمثلون الشيعة. الشيعة يتبعون على سب الصحابة وزوجات رسول الله وبغض أهل السنة، لأننا نحن شيعة ونعرف الشيعة المعرفة. وأريد أن أبشركم بأن قناة الصفا لها صدى طيب في الأوساط الشيعية، حيث أن كثير منهم يشاهدونها ويتقبلون ما يطرح فيها من الحق، ولا تهتم أن يتصل ويسب ويشتم. فهذا دليل على أن كلامكم قد أخذ مأخذكم، ونداءنا إلى جميع أهل السنة حكاما ومحكومين وسائل إعلام علماء مشايخ عارف وطلاب علم، إن نهجو مسجد الحق نهج الدكتور طه الدليمي، إلا فإنكم مجهولون أمام الله تعالى. فإن الذين يستغلون من الشيعة ويدخلون جهنم سيوقفونكم أمام الله تعالى ويسألونكم لماذا لم توصلوا إلينا الحق وقد دخل الله تعالى عليكم العهد.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أبا بكر، وندعو الله أن يثبتك وأهلك. ومعنا أبو فيصل من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أرحب فيك يا أستاذ أسامة، وأرحب بضيفك الكريم.
حياك الله يا أخي
العلامة الشيخ الدليمي، وأقول حفظك الله ورعاك يا شيخنا على ما تبذله من جهد أجره عظيم عند الله. أود أن أشارك بثلاث نقاط لو تسمح لي يا شيخ أسامة.
تفضل يا أخي.
الله يكرمك.
تفضل.
اولا، اول نقطه، ان الكذب يا شيخ لا مبرر له، والتقية عند الشيعة هي طريق فرعي للكذب، طريق فرعي للكذب، وذلك يخالف التشريع الاسلامي ويخالف اصل العقيده ويخالف ايضا قول الله سبحانه وتعالى وكونوا مع الصادقين.
نعم.
وايضا يحتاج والدين ايضا وايضا الدين يحتاج الى الاخلاص والصدق، فلا تتحقق صدق النيه إلا بإخلاص، بالإخلاص، والكذب لا إخلاص فيه أبدا وإطلاقا. والنقطة الثانية، ودليلا على التقية للإخوان الشيعة، تعرف على أخذ أحد الشيعة في البلاد العربية، هو كذب عليه في الأساس، يعني قال لي إن أنا سني لكي يعني يستدرجني، قال لي أنا أعرف أحد النصارى يعني يحبون علي جدا ولديهم كتب في بيوتهم، فقال لي نحن نحب علي أكثر منكم أيها المسلمون. أنا استعجبت يعني استغربت في نفسي، أحدث نفسي أقول إذا هم بالأساس لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
الذي يعني هو بسببه البركة، هو بركة آل البيت، لولا النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد بركة في آل البيت بالأساس. هذه النقطة الأخيرة يا شيخ، بس ولكن في مشكلة، ممكن تسمح لي يا شيخ تحلها لي المشكلة؟
تفضل
شيخ دليمي.
تفضل.
الله يكرمك يا شيخ. أنا عندي مشكلة وبيك تحللي. الله يكرمك ويعني يخليك لنا يا رب.
الإعانة والتوفيق.
الله يرحم والدينك. المشكلة يا شيخ أنا عندما أرى إلى الشيعي كأني أرى قردا والله الذي لا إله له، كأني أرى شمبانزي. فأنا أكره وصدري يضيق، فما الحل يا شيخ؟ جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. تجيب شيخي، ولكن يعني ننصح أخونا أن يكون داعيا إلى الله على بصيرة، وأن يكون أكثر تلطفا من هذا. بارك الله فيكم، تفضل شيخ.
والله نحن كمسلمين يعني مأمورون بسعة الصدر، وديننا دين رحمة للعالمين، ويعني الله أمرنا أن يعني نعفو ونصفح ونستغفر الذين لا يؤمنون بالآخرة أساسا يعني.
نعم.
والله أيضا يقول للمسلمين يعني كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني أنت حينما تستحضر أنك على الطريق الصحيح وأنك على الإيمان المحض، يعني عليك أن أولا تستشعر نعمة الله تعالى، ثم أن يعني تستشعر الانكسار على هؤلاء الذين ضلوا الطريق.
نعم.
حتى تتمكن من دعوتهم، حتى تتمكن من تغييرهم. هذه النظرة تشمل من لم يتلطخ لسانه ولا يده بدم أو عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من لم يتلطخ لسانه بعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، ومن لم تتلطخ يده بدم مسلم، فنحن نتعامل معه بالرحمة والرأفة، وينكسر قلبنا عليه، نريد له الهداية. أما والله هؤلاء الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الصحابة، لا والله هؤلاء ليس بيننا وبينهم من المحبة ولا المودة، لأن يعني لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم، لا تطمعوا ذلك، وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نريد منكم أن تحبونا.
أبو مصعب من الأردن، بارك الله فيكم شيخي. أبو مصعب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
وإياك.
نحن جنود آل البيت الحقيقيين، نحن جنود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقيين. هل تعلمون يا شيعة، أنا الله يجزيك الخير، امبارح هذيك المرة قطعتني شيخ، بس خليني أكمل.
تفضل يا أخي.
الله يجزيك الخير.
لكن أرجو ألا نسيء إلى حتى إلى الشيعة ولا غير الشيعة.
لا، الشيعة العوام إخوان لنا.
تفضل.
الله يجزيك الخير. هل تعلمون يا شيعة أن علي والحسين والحسن وزين العابدين سموا أولادهم بعمر وعثمان وأبا بكر وعائشة؟ هل أنتم أطهر من هؤلاء آل البيت الحقيقيون؟ أتحدى كل الروافض أن يسموا لنا بطلا شيعي حرر بلدا مسلما. اعترف صبح الطفيل أول أمين عام لحزب الله الذي حصل في جنوب لبنان هو اتفاق بين حزب الله وإسرائيل. هل تعلمون أن مسجد الأقصى عند الشيعة ليس هو في فلسطين؟ وأخذ هذا المؤلف الكتاب جائزة من نجات. هل تعلمون أن المجلس روى في كتابه بحار الأنوار جزء 41 صفحة الرابعة أن الله قد خلص كسرى من النار وأن النار محرم على كسرى؟ الله أكبر يا مسلمين، النار محرم على كسرى، وعثمان وأبو بكر وعائشة وصحابة رسول الله في النار عند الشيعة. كسرى الذي رسول بشر النوم لأهل النار في الجنة عند الشيعة. الله أكبر يا مسلمين. هل تعلمون إخواني في فلسطين، أنا من غزة أصلي، هل تعلمون أن الغاز الإيراني يذهب إلى إسرائيل؟ هل تعلمون أن المهندسين النووي يا مسلمين المهندسين النووي الإيراني يهود إسرائيليين؟ هل تعلمون هذا يا إخواني؟ هل تعلمون أن كلمات الشيعة الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، يعنون بها الموت للعرب، الموت لأهل السنة؟ أسأل الله العظيم يا شيخ طه الزيني أن ينطق على لسانك الحق، وأسأل الله العظيم أخونا المذيع أن يكون من عتقاء أن يكون من أهل الجنة، وأسأل الله العظيم أن تكون هذه القناة منار لأهل السنة ومنار للشيعة لكي يعرفوا دينهم الحق، وأسأل الله العظيم أن تكون أمراء وملوك العرب ينظرون إليها لكي يفتحوا قناة نفس القناة باللغة الفارسية، باللغة الفارسية، لأن الإيرانيين لا يعلمون عن دينهم شيء.
بارك الله فيك يا أبا مصعب.
لا يعلمون عن دينهم شيء.
بارك الله فيك يا أبا مصعب. معي سلطان من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أهلا وسهلا أستاذ أسامة.
أهلا بك ومرحبا يا أخ سلطان
الغالي. أرفع إقال احتراما وتقديرا لهذا الشخصية العظيمة التي نفخر بها في جميع المسلمين. أنا بديت إن قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. كان أبشر أخوي الذي اتصل من الأردن أن القنوات الشيعية تساعد في بيان الدين الحق. أنا فعلا كنت أتابع برنامج لحدى الشيعة يتكلم عن ابن تيمية. أنا أحب ابن تيمية لكن لم أقرأ له. فاشتريت من هذه أهل السنة الجزء الرابع تحقيق الشيخ عبد الله الغنيمان. فعرفت أن المذهب حق. فعرفت قيمة شيخ الإسلام ابن تيمية ودفاعه. يعني كان أعتقد شيخ الحلي نقض مذهب الشيعة بالأدلة الشرعية والعقلية والنقلية من كلامه. فأنا أقول يعني لا تحزن، هم يعني الشيعي يبحث عن الحق. فما في مقارنة. يعني أحيانا أنا يعني أشفق على السنة أنه يعني يحط رأسه برأس شيعي. يعني دين ما في دين، يعني صراحة ثقافة دينية ضعيف عندهم حقيقة. كله يا حسين يا علي، ما في يعني أحكام دين عظيم متكامل ما أعتقد أنه موجود عندهم. لما في أي قناة شيعية يجيب قصة الحسين، ولما يدخل سكينة الشام ومن يبدأ يبكي. أحتري أحكام، أنتظر أشياء جديدة، ما في. فأذكر يعني لو تسمح لي أنه شيخنا العلامة الأمين الشنقيطي في المدينة المنورة في عهد الشاه ناظر علماء الشيعة فسألهم، قال الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فسألهم قال هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. قال هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا، وهم صادقون ليسوا من المهاجرين. قال وأنا أشهد عند الله أنكم لستم ممن اتبعهم بإحسان بل اتبعتموهم بالإساءة. فيعني لا تحزنوا، هم يساعدون في يعني بيان الدين الحقيقي. ويعني أؤكد على كلام الشيخ طه الزيمي أن الفرس فيهم حقد على العرب. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى كسرى مزق الرسالة، فقال اللهم مزق ملكه كما مزق رسالتي. فهم عندهم الوحيد الذي مزق رسالة النبي الفارسي كسرى، وهم يقولون في الجنة والعياذ بالله. ولذلك ناظر الآن الشيعة اليوم يعني خاتمي ومنتظري الذي توفي في نزاع نفس القمة الهرمية الثورة الدكتاتورية الخمينية الآن تتمزق، وهذا مصداق لحديث النبي. والسلام عليكم. لا أطيل عليكم الدكتور، يعني كلامه.
بارك الله فيكم أخ سلطان. أبو حسنين من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
طبعا بدأ أن أحييك أستاذ أسامة على هذا التقديم الرائع وعلى هذا القناة المباركة، وكل عام وأنتم بخير ونصر وثبات إن شاء الله.
وأنت بخير. تفضل يا أخي.
نعم. ثم أحيي الأستاذ الدكتور طه الدليمي على هذا الصدع بهذا الحق الذي خفي عن كثير من الناس، والذي مع كل الأسف داهن به كثير من علماء الذين حسبوا على أهل السنة والجماعة في العراق خاصة وفي العالم الإسلامي عامة. طبعا اسمحوا لي أتكلم قليلا يعني، وإن شاء الله لا أطلع عليكم، لكن باختصار
فضل.
طبعا أقول أخونا الدكتور طه، أقول والله ثبتك الله عز وجل على الحق.
آمين جميعا.
أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بين يديك ومن خلفك. والله لقد ذكرتنا بثبات موسى أمام فرعون، وذكرتنا بثبات أبا بكر لما زعزعت الأمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرتنا بثبات أحمد رضي الله عنه لما فتنت الأمة مشرقا ومغربا، وذكرتنا بثبات ابن تيمية. فأنتم الذين تحملون اللواء عندما تكسر الأمة، أنتم الذين تقبلون عندما تدبر الأمة. أسأل الله عز وجل أن لا تدبر هذه الأمة أبدا، ولكن بعض الذين حسبوا على هذه الأمة.
بارك الله فيك يا أبا حسنين. ويعني هو الوقت الذي يحكمنا شيخي، فما بقي من وقت نجمل فيه الفكرة بعد أن تعقب على هذه الاتصالات. بارك الله فيكم.
والله ما عندي تعقيب، يعني الأخوة تكلموا ووفوا يعني
بارك الله فيكم. إذن كان هناك سؤال توقفت عنده طرحتموه، إذن السنة ما وظيفتها؟
السنة النبوية كما أن القرآن جمع الأصول هي جمعت الأصول، ولكنها زادت في التفريع.
نعم،
زادت يعني أصلت وفرعت. الله تعالى يقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، ولما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
نعم،
فالرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته كمشرع بإذن الله يبين ما خفي من آيات ويفصلها، وهذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأصول الواضحات يبينها ويذكرها ويدعو إليها، وفي الوقت نفسه يشرح ما خفي أو أجمله. يعني الله تعالى قال أقيموا الصلاة وذكر الصلاة في عشرات الآيات.
نعم.
ذكر بعض هيئاتها وحركاتها، ذكر بعض أوقاتها، ذكر الوضوء، يعني ذكر أشياء، لكنه لم يذكر أشياء أخرى في تفاصيل الصلاة. تأتي السنة لتوسع ولتبين هذه التفاصيل التي نحتاجها.
نعم، هذا رد على متصل اتصل في حلقة سابقة قال ائتوني بفرضية الصلوات الخمس، أن الصلوات خمس صلوات في كتاب الله حتى نأتيكم. نعم، بالإمامة. فبينتم بارك الله فيكم أن الصلاة أتت فرضية الصلاة كأصل من الأصول.
لا لا لا. نعم. أستاذ الفاضل
فضل.
شوف فضل شوف. هو بعض الأسئلة هي تحمل معاني خطيرة.
نعم،
يعني هذا السؤال ماذا يعني؟ هو يعني ابتداء أنه يقر بأن القرآن ليس فيه آية على الإمامة، مو؟
نعم،
خلص، هو هذا مشكلتنا مو مشكلتنا الثانية.
نعم،
يعني وهذا السؤال هو هذا طبعا السؤال ومنسوب إلى سيدنا جعفر رحمه الله. وجعفر بريء منه، جعفر مو جاهل.
نعم،
جعفر عالم لا يقول هذا الكلام، إنه قال أسألوهم أين يوجد أن صلاة الظهر أربع ركعات،
قالها جده.
لا 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 لا، القرآن.
نعم،
لما سئل عن الإمامة. نعم،
هو لا يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أكيد لا يخالف،
هم يفترون عليه،
لا يخالفه إلا عرضا أو خطأ يعني.
نعم،
سيدنا جعفر لم يكن جاهلا، هذا جواب جاهل. هذا جواب جاهل، هذا لا يفهم ما يقول، وسيدنا جعفر عالم.
نعم،
هذا السؤال يحمل في طياته أن الإمامة لا توجد في القرآن، وإلا يكون الجواب الطبيعي أن الله تعالى يقول كذا وكذا. فهذا السؤال مطروح من زمان، إذا كانت الإمامة من الدين طيب طلعونيها من القرآن. فعلى أساس هم سألوا جعفر فقال اسألوهم خلي طلعونا الأربع ركعات من القرآن، وهذه نقطة البحث كما يقول الشيخ عدنان، هي نقطة البحث. نقطة البحث أن الإمامة ما موجودة في القرآن. طيب لربما يعني إنسان لا يفهم كثيرا فيقول طيب وين الأربع ركعات؟ يا أمة الإسلام، هو مو موضوعنا الأربع ركعات، موضوعنا الصلاة موجودة في القرآن لو ما يعني أصل الأصلي، أساس الأصلي موجود بالقرآن. يعني هذا الأصل، هذا التشريع العظيم سواء في العقيدة أم في العبادة أم في المعاملات أصله موجود في القرآن بالنص الصريح. إذا كان أصله في القرآن خلاص السنة ممكن تأتيك بتفاريع لا توجد في القرآن، القرآن ليس كتاب تفريع.
نعم، جميل ما قلت، ما قلت الآن أصل الأصل،
أصل الأصل.
نعم، إذن أنا أعتبر أن أصل الأصل أيضا أن نرجع إلى كتاب الله في الاستدلال على الأصول،
وهذا هو الذي نقوله. فإذا ثبت الأصل في القرآن، القرآن ليس كتابا فقهيا تفريعيا، القرآن كتاب هداية، والهداية في الأصول في الأساسيات.
نعم،
البقية السنة، بل حتى الاجتهاد، يعني حتى السنة هي لم تستوعب التشريع نصا. فماذا يفعل العالم؟ يجتهد من خلال النظر في النصوص. يجتهد.
نعم،
لكن إذا وجد الأصل في القرآن خلص أكو تفريعات بالسنة. طيب لكن إذا كان الأصل لا أساس له في القرآن كيف تثبته بالسنة؟ هذا معناه القرآن لم يكن كتاب هداية.
نعم،
هذا معناه القرآن فيه خلل، وحاشا القرآن، معناه القرآن غابت عنه بعض الأصول وهذا يعني أن القرآن 23 سنة يتنزل وما بآية واحدة عن الإمامة. طيب خلاص إذن يعني 23 سنة قتال صار ومعارك وهجرة وتعذيب وجبريل ينزل من السماء صباح مساء رايح رات وما فد يوم من الأيام نزل بآية من الإمامة. خلاص إذن الإمامة مو مهمة خلاص قضية 23 سنة ما اهتم بها الإسلام ما اهتم بها القرآن لم يعبأ بها رب العالمين ولم ينزل بها جبريل. هي هنا نقطة البحث هنا هي القضية 23 سنة لا توجد آية واحدة ونحن من هذا المنبر نوجه سؤال لعلماء الشيعة ونعطيهم مجال سنة أن يأتون بآية واحدة من القرآن تنصص على الإمامة وآية أخرى تنصص على إمامة علي وآية أخرى تنصص على الأئمة الأحد عشر هذا اللي نريده هذا فضلا عن آيات أخرى تنصص على حلية الدم ومال من لا يؤمن بها. هذه يعني هذه كل واحدة هي قضية بقد الأرض
أو ائتوا بواحدة منها فقط
أو ائتوا بواحدة منها
نعم
وإلهم وإلكم يا علماء الشيعة سنة وهذا خطاب لعوام الشيعة إذا علماءكم منا إلى سنة ما جاكم بآية واحدة من القرآن تنصص على الإمامة فأنتوا ليش ضلين شيعة راح يودونكم الجهنم ذولا هذولا تدرون ايش راح يسوون بكم والله سيكون هذا الموقف الذي ذكره الله في سورة الأحزاب اسمعوا 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 هذا قرآن هذا القول الفصل هذا القرآن اللي لو سير لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى هذا القرآن اللي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اسمعوا إلى القرآن ماذا يقول يقول يوم تقلب وجوههم في النار
نعم.
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول هذا شايفين شيش الطاووق بالشامي شايفين شيش التكة بالعراقي أو شيش الكباب أول مرة هذا صاحب المطعم يخليه على جهة معينة تستوي هاي الجهة بعدين يقلبه يقلبه حتى يستوي يوم تقلب مثل الشيش تقلب وجوههم أنتوا تدرون الوجه هذا هو أرق شيء في الجسم الإنسان حينما يضرب لكمة يردها بيديه ما يقدر يردها هناك الوجه راح يصير على جهنم يحطونه بشيش ويقلبونه يقولون ايش يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ايش قالوا ذولا ربنا انا اطعنا سادتنا اطاعوا السادة ذولا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اذا لم يأتوكم بنص من القرآن صريح مو نص متشابه لان المتشابه الله يقول عنه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه احنا ما نريد النص المتشابه تقول له وين إمامة علي يقول لك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يا بها إمامة إبراهيم وإمامة علي طيب يقول له وين الإمامة يقول لك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تقول له شنو وين علي يقول لك الذين آمنوا الذين آمنوا علي يعني واحد من الذين آمنوا الله ما قادر يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا عليا ويفض الموضوع لأن القرآن بيان إذا لم يأتوكم بآية فاتقوا الله
نعم
وارجعوا إلى الدين الصحيح وهذا الذي نقوله أن المسلم عليه في أساسيات دينه أن يرجع إلى نص القرآن لا يرجع إلى الرواية لأن الرواية يمكن أن تختلق
نعم
أنا لست ضد الحديث ولكن أثبت لي أن هذا قاله رسول الله أثبت لي
نعم
بل أثبت لي أنه قاله جعفر الصادق وأنا أخذ به لأن جعفر الصادق عندي موثوق
نعم
حينما لا تستطيع أن تثبت ذلك طيب أين تثبت؟ روح للقرآن روح للقرآن القرآن لم يغادر صغيرة ولا كبيرة الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء
نعم.
فكل الأصول وكل الأساسيات أساسيات الدين موجودة في القرآن ونحن لن ندعوكم إلى أصل ما لم نأتكم بنص صريح من القرآن لا يحتاج لا إلى تفسير ولا إلى رواية نحن لا ندعوكم إلى أحاديثنا من حيث الأصل ولا ندعوكم إلى تفاسيرنا وإنما ندعوكم إلى قرآننا الذي هو قرآن الجميع
نعم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
بارك الله فيكم وشكر الله لكم شيخنا وهذه مجرد بداية ننطلق بعدها بإذن الله تعالى نطرح أفكارا في إطار هذه المرجعية القرآنية نسأل الله العلي القدير أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى.